السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. وكان النداء السالف يوم أمس هو قول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. ففهمنا من هذا النداء الإلهي أن الله تعالى فرض علينا بوصفنا مؤمنين، فرض علينا لكوننا مؤمنين، فرض علينا الصيام. إذ قال: كتب، أي فرض عليكم الصيام. وقد بين تعالى لنا شهر الصيام بنفسه، إذ قال في هذا السياق: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعلمنا أن الصيام هو الإمساك، هو الامتناع، هو ترك الأكل والشرب والجماع، وأن ظرفه الذي نصوم فيه هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقبل طلوع الفجر الأكل كالشرب كوقاع النساء مما أذن الله فيه وأباحه وأحله. إذ قال تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن نكون عليه حال صيامنا بصورة خاصة، وهو أننا لا نتكلم بسوء ولا ننطق بأذى، وبخاصة السب والشتم والتعيير للمؤمن، والغيبة التي هي أكل لحم المؤمن وهو غائب، والنميمة التي هي إيقاد نار الفتن حتى تراق الدماء وتنتهك الحرمات. فالذي لا يمسك عن الغيبة والنميمة ليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن ثم نغض أبصارنا عن النظر إلى ما حرم علينا من نساء المؤمنين، ونكف ألسنتنا فلا ننطق إلا بمعروف. وهذا في الحقيقة نظام حياتنا، سواء كنا صائمين أو مفطرين. الغيبة حرام، النميمة حرام، نهش عرض المسلم حرام، ولكن بصورة خاصة ونحن متلبسين بالعبادة. فالمؤمن إذا أحرم وقال لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرا، أصبحت حاله كحال من دخل في الصلاة. فهل الذي يقول الله أكبر يصلي الظهر أو العصر يضحك يتكلم يمس شيئا يمشي يتأخر؟ لا، لأنه في داخل الصلاة. كذلك من أحرم وقال لبيك اللهم لبيك امتنع عن كل ما هو ذنب وإثم، أو اختل عمله ولم ينتج له الطاقة المطلوبة وهي الحسنات المطهرة للنفس البشرية المزكية لها. فكذلك الحال إذا صمنا، كان بعض الصالحين إذا دخل رمضان طوى فراشه، وكان بعضهم لا يدخل على أهله في النهار أبدا، من بستانه أو دكانه إلى المسجد. وهكذا كان الصيام معدا لنا لتقواه تعالى. كيف نكسب التقوى التي هي ماذا؟ الخطوة الثانية في تحقيق الولاية الربانية. الخطوة الأولى الإيمان فآمنا، والخطوة الثانية تقوى الله عز وجل بفعل ما أوجب فعله وترك ما حرم أو ما أوجب تركه. هذه التقوى يعين عليها الصيام سواء في رمضان أو في غير رمضان، إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودة لعلكم تتقون. قال بعض أهل العلم لعل هنا نسميها الإعدادية، أي لتعدنا لتقوى الله عز وجل. فمن فاز بتقواه تحققت له ولاية مولاه وأصبح ولي الله، إذا سأله جبلا أن يزول لزال. إذن هذا نداء الأمس نعيد تلاوته تذكيرا للناسين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وتطلب هذا الموقف بيان أشياء ذكرناها أمس، أولاها النية وهي شرط في صحة العبادة. قلت لو أن أحد يدخل البحر 3 ساعات وهو يعوم يغطس ويخرج بدون أن ينوي رفع الحدث الأكبر ما زال جنوبا، لا بد منه. فكونه يمتنع عن الأكل والشرب والنكاح ولو 24 ساعة ولو 40 يوما بدون ما ينوي الصيام لا صيام له. وقد علمتم أن صيام رمضان يكفي فيه النية أول ليلة على أننا نصوم رمضان، ولا حاجة إلى تجديدها على سبيل الوجوب. أما على سبيل الندب فنعم، كل لحظة من لحظاتك جدد فيها عهدك بربك. وعلمنا أن الحائض والنفساء والمسافر إذا أفطروا لهذا العذر وعادوا يصومون لا بد من إعادة النية وتأكيدها، لأن الصيام انقطع للصفاء أو للمرض، فلا بد من تجديد النية. والنية هي عزم القلب وتصميم النفس على الفعل أو الترك، وليست أنني نويت كذا. فهذا من عمل العوام. أما أهل العلم من أمثال السامعين والسامعات لا يقولون نويت، وإنما صمم عبد الله أو أمت على أن يفعل وفعل. إذن والآن مع النداء السادس من نداءات الرحمن لأهل الإيمان. ما هذا النداء؟ هو في وجوب قبول شرائع الإسلام. هذا النداء مضمونه مطلوبه مفروضه هو أن نلتزم بكل شرائع الإسلام. ما لنا حق في التخير أو نقوم بهذا ونترك هذا. وجوب قبول كل ما في الشريعة حتى من قلم الأظافر. لو أن شخصا قال أنا لا أقلم أظافري كفر، هد شريعة الله. الرسول يقلم أظافره ويعلم أصابعه كيف وكيف وهو يقول أنا لا أقلم أظافري، ما بقي له إسلام. وسيأتي بيان هذا بأوسع. لو أن شخصا قال أنا أقبل الإسلام وأدخل هو بسم الله، اغتسل وصام وصلى، إلا أنه قال أنا لا أعترف أبدا بأن الإسلام أو بأن الإسلام أباح أكثر من مرأة، هل يبقى مسلما؟ الجواب كفر. كفر حكم الله غطاه، هذا هو الكفر. لو قال أنا أقول بالإسلام وبكل شرعي إلا أنني لا أعترف بقطع يد السارق، هل يبقى مسلما؟ الجواب كفر. لو قال أنا أعترف بالصيام وأصوم 3 أشهر في الشتاء أما أنا في الصيف لا أبدا، هل يبقى مسلما؟ لو قال أنا أتوضأ ولكنني لا أغسل وجهي أو قال لا أمسح رأسي، ما دخل بإسلام وإن دخل خارج منه. وستسمعون سبب نزول هذه الآية. تعرفون عن عبد الله بن سلام؟ هذا حظر عظيم من أحبار اليهود في المدينة، والحظر عندهم العالم النحرير، وأول من أسلم في المدينة من بني إسرائيل. هذا العالم النحرير المبشر بالجنة أيضا، لقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لرؤيا رآها. ومع هذا لما اشتاق أو حن فقط إلى ترك العمل يوم السبت وكان مفروضا في الكتاب الأول، وأراد أن يستريح يوم السبت مضافا إلى يوم الجمعة، فنزلت فيه هذه الآية. هيا نتغنى بهذه الآية حتى نحفظها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا من مصدره؟ من أين أتانا؟ هذا من الله رب العالمين، من رب موسى وهارون، هذا من العلي القدير، هذا من ذي الجلال والأكرام. من هو صاحب هذا الكتاب؟ أليس بين أيديكم كتابه المسمى بالقرآن العظيم والكريم؟ هذا كتاب من قال؟ من نظمه؟ من ألفه؟ من ادعاه؟ الجواب لا أحد، لا أحد، لا أحد. إذن كتاب من؟ كتاب الله، رغم أنف كل الشياطين. أتتصورون وجود كتاب بدون كاتب؟ وجود كلام بدون متكلم؟ كيف يوجد هذا كلام الإله العظيم والله غير موجود؟ هذا سقم وفهم. ماذا فيكفينا دلالة على وجود ربنا؟ كتابه. وزيد نبيه ورسوله، وزيد بيته، وزيد أنفسنا، لولاه ما كنا. من أوجدنا؟ من علمنا؟ من أشير؟ لن تجد أحدا سوى الله. فلهذا قولوا لا إله إلا الله. الله ربنا، حبيبنا، ولينا، سيدنا، مولانا، يشرفنا بندائه فيقول: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم به ربا وإلها، وآمنتم بنبي ورسولي وبالإسلام ديني، تفضلوا خذوا هذا العلم. الحمد لله، الحمد لله أن أهلنا الله لأن ينادينا، ونحن ما نحن وهو جل جلاله وعظم سلطانه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والمراد من السلم الإسلام، إذ الإسلام سلم. من أسلم يحارب؟ يحارب؟ لا، أسلم يسلم إسلاما إذا طرح وأعطى قلبه ووجهه لله وكل حياته لله، فقد سلم. فمن دخل بالإسلام سلم، نجا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فالإسلام سلم وسلام وإسلام. وادخلوا في السلم كافة، ما يبقى جزء منك ما يدخل، بكلك، بقلبك وحواسك ومشاعرك. قال الشارح: إن الإسلام دين كامل ومتكامل، دين كامل ويكمل بعضه بعضا، هذا معنى التكامل. الصلاة ما تقبل حتى تسبقها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله لا تنفع إذا لم تشهد قبلها أن لا إله إلا الله. الصيام لا يجزي إن لم تتقدمه الزكاة. فهو دين كامل ومتكامل. قال: لذا هو لا يقبل الزيادة فيه ولا يسمح بالنقص منه. لو يجتمع علماء الأمة كلهم على أن يزيدوا كلمة واحدة نعبد الله بها، والله ما استطاعوا ولا قدروا ولا قبلت منهم. لو اجتمعوا كلهم على أن ينقصوا فريضة واحدة، والله ما استطاعوا ولا كانوا بالمسلمين. فننتبه، لا يقبل الزيادة أبدا ولا يقبل النقص، لأنه كامل ومتكامل. قال إن الزيادة فيه تبطله والنقص منه يفسده. الزيادة تبطله لأننا ادعينا أننا أعلم من الله وأعرف بخلقه وعبيده حتى شرعنا معه، وهذا ظلم واضح. الزيادة تبطله والنقص يفسده، ما يصبح ينتج الطاقة المطلوبة، ما يصبح أهلا لأن يسعد البشرية وينجيها من الشقاء والرداء في الدنيا والأخرى. قال وأقرب مثال يوضح هذه الحقيقة، معشر المستمعين والمستمعات، أنتم عرفتم أن هذا الدين كامل وإلا لا؟ الزيادة فيه تبطله والنقص منه يفسده، وإفساده ما يبقى هاديا ولا مصلحا ولا مكملا مسعدا. أقرب مثال وتكرر هذا مع أهل الدرس ما هو؟ قال صلاة المغرب 3 ركعات. صلاة المغرب 3 ركعات، نعم 3 ركعات، فلو زيد فيها ركعة واحدة وأصبحت 4 أو سجد فقط بطلت تماما. أو تصح؟ لو أن أهل المدينة قالوا لي من نحن في خير وعافية وأمن، هيا نصلي المغرب 4 ركعات، هل تصح صلاتهم؟ والله ما صحت، بطلت. هذه زيادة باختيار العبد، بل بدعوى أنه مشتاق إلى الله ما يريد أن يقطع صلته به يزيد ركعة، صلاته باطلة. كما أنه لو أنقص منها ركعة أو سجدة بطلت كذلك، وبإجماع علماء الملة بلا خلاف. هذا مثال. فالشريعة متكاملة، فمن أراد أن يزيد فيها شيئا بطلت، من أراد أن يقصر ينقص منها شيئا فسدت، فلا نقص ولا زيادة. قال لذا فلو أن فردا من الناس، فلو أن إنسانا منا قال أنا أقبل الإسلام وأدخل فيه إلا أن ما حرمه من المطاعم والمشارب لا أحرمه، تقبلون وإلا لا؟ أبريطاني قال الإسلام حسن نريد أن ندخل فيه على شرط نأكل الخنزير ونشرب الخمر، يقبل إسلامه؟ قال فلو أن فرد من الناس قال أنا أقبل الإسلام وأدخل فيه إلا أن ما حرمه من المطاعم والمشارب لا أحرمه، أو قال آخر أنا أدخل في الإسلام إلا أن الصيام لا أعترف به لأنه يضعف من قوة البشرية وتتعطل أعمالي، أنا أدخل في دينكم الإسلام ولكن قضية الصيام لا أقول بها، فهل يقبل إسلامه؟ ما يقبل. عشرات الشرائع والقوانين، بل مئات في الإسلام قواعد، إلا هذه أراد إسقاطها سقط إسلامه بكامله. هذا كله تسمع لقولي ادخلوا في السلم كافة، ما يبقى جزء أبدا. قال أو قال آخر أقبله أي الإسلام إلا أني لا أعترف بما قرره الإسلام من أن المرأة لها نصف مال الذكر، لما المساواة، هذه مخلوق وهذا مخلوق، هذه لها أعمال وواجبات وهذا الأعمال واجبات، ما نفرق بين المرأة والرجل، لكل منهما مال الثاني، يبقى مسلما والله ما يبقى ولا دخل في الإسلام. تدون لي ما هذه؟ لأنه يعيب الله تعالى في تشريعه، لأنه يطعن في شرع الله، معنى أنه ينسب الله إلى العجز أو الضعف أو الجهل أو الحماق أو عدم العلم والمعرفة. والذي يقول كلمة من هذه يتمزق تمزقا كاملا ولم يبق له حظ في الإسلام. أو قال آخر: أنا أقر بالإسلام وأعترف به وأدخل فيه، إلا أنني لا أعترف بحكم قطع يد السارق. وإلى الآن يتغنون بهذه أوروبا وأمريكا وخاصة الصليبيين يتبجحون. قلنا لهم إن الأيدي التي تقطع في اليوم الواحد في الأحداث آلاف الأيدي، ويد سارق تقطع في العشرين سنة مرة، يحفظ بها الله الأمن والمال مئات سنة. ما تقبلون بهائم هؤلاء حيوانات؟ والجواب لا، لأنهم أعداء لله ورسوله والمؤمنين، ما يريدون شيء اسمه إسلام أبدا، فيبحثون عما يعيبون الإسلام. لما يتزوج ثلاثة أو أربعة؟ أنت تتزوج خمسين كل ليلة مع زانية، ما تذكر هذا؟ تسمعون ولا لا؟ لا يجوز أبدا. كيف يجمع بين مرأتين إلى ثلاثة إلى أربعة وهو كم عنده؟ كل ما لاحت له عاهر تبعها وجرواها، مخدوعون مغربيهم مفتونون، والشيطان والذي يضحك على أذقانهم يسخر منهم. أنا أقول ما هو شأني ولا شأنك يا ابن المرأة، أنت تؤمن بالله وإلا لا؟ قال أؤمن. الله هو الذي شرع قطع يد السارق ورجم الزاني وحرم التعدد أكثر من أربعة، تعيب عنه وإلا عنا؟ يسكت كالحجر. ما نحن الذين شرعنا فتعيبنا أنت؟ نحن ما نشرع، شرع لنا مالكنا وخالقنا. أكثر الناس ما يجيبون بهذا الجواب ويهرفون معهم. أنت تعيب على التعدد، نحن الذين شرعنا هذا، ادعينا العلم والمعرفة ورأينا النشر، هذا شرع الله، تؤمن وإلا أنت كافر؟ مع علمنا اليقين النوراني أنه ما فرض الله فريضة إلا وهي في خدمة هذا الأدمي لإسعاده وإكماله، ولا حرم شيئا منطوقا أو مأكولا أو أي شيء إلا وهو كالسم القاتل الآدمي يهبط به إلى الحضيض ويفسد حياته، لأن الله عليم حكيم، هو خالق العلم والحكمة وواهبهما. ومثال آخر قال: أو رجم، نعم يا جماعة هيا نعطل الدرس، أنا ابتليت والحمد لله، عرفتم حياتي فيما أذكر ما مددت يدي إلى أحد ولا طلبت من أحد شيئا قط، وذلكم لحيائي. ترونني في الدرس أتكلم كأنني لص أو عفريت، ولكن بفضل الله فقط والله ما أرفع صوتي طول حياتي مع الناس. فلما كنت مطبوعا على هذا الحياء ابتلاني الله عز وجل أن أشحت للناس، طول العام اكتب لي كذا اكتب لي كذا، أنا محتاج كذا، وأنا أشعر بالدم يجف. جاءت هذه الأيام أيام الزكاة، مؤمن واحد عرفناه يبعث زكاته جزاه الله خير من الرجال أحد الأمراء. فهذا المبلغ الذي يبعثه محدود وإلا لا حد له، معدود بالريال الواحد. إذن فإخواننا عند الباب في السيارة في كل مكان، أنا ماذا أصنع الآن؟ لما قابلنا من الإخوان الخطابات أو الأوراق كم حصلنا؟ قل 90 خطاب، كل واحد يطلب معونة. من أنا هذا؟ 90 خطاب، لو نواصل ونقبض ممكن آلاف. لما ما يفهم أبناؤنا وإخواننا أن هذا شيء محدود؟ إلى متى؟ الباع وزعنا هذه المبالغ في البيت أراضي وعدنان على قرها، وبعد الدرس يجلس راضي وعدنان ويقرآن، الذي اسمه موجود يأخذ الموجود، والذي لا اسم له ما يقف ولا يشوش عليهم. انتبهتم؟ هم ينادوا، الذين قدموا خطابات موجودون، الذي يسمع صوت اسمه يأتي حتى ننهي هذه. ومن الآن ما بقي ما نجمع، انتهينا، لا تقدموا لنا رسائل، ترهقون فقط عدنان بجمعها، ماذا يصنع؟ واسمحوا لي إذا كان هذا يؤذيكم، ولا لوم ما ربينا في حجور الصالحين. لأن ليس من المعقول أن مدرس المسجد يعطي كل واحد، من أين يعطي؟ إذن وسامحوني، أنا قلت لكم ابتلاني الله لأنني حي فيعظم إن شاء الله أجري، الحمد لله. قال ومثال آخر، لو أن مسلما أبا أو جدا قال أنا لا أعترف بأن للمسلم إذا دعا الأولياء أو استغاث بهم أو تقرب إليهم بذبح أو نذر هو مشرك، قال ما أعترف أبدا بأنه مشرك وأصر على ذلك، فإنه كافر. وإن هو استغاث بغير الله ودعا غير الله وتقرب إلى غيره بذبح أو نذر فهو مشرك، لا يقبل منه إيمان ولا إسلام، ولو صلى وصام وحج واعتمر وجاهد ورابط. أعيد هذا القول، تقدم لنا فقلنا فهل يقبل الإسلام من هؤلاء؟ والجواب لا يقبل أبدا، وهم كافرون مخلدون في النار إنما إذا ماتوا على هذا الكفر، إن ماتوا عليه. ومثال آخر، لو أن مسلما أبا أو جدا لك قال أنا لا أعترف بأن المسلم إذا دعا الأولياء وناداهم وطلب حاجته منهم أو استغاث بهم أو تقرب إليهم بذبح أو نذر هو مشرك، كذا ولنا؟ وإن أصر على ذلك فهو كافر، إن فعل ذلك نقول مشرك، دعا غير الله، تقرب إلى غير الله، أشرك. وإن قال نعم وأصره على هذا وأصر فهو كافر. وإن هو استغاث بغير الله ودعا غير الله وتقرب إلى غيره بذبح أو نذر فهو مشرك، لا يقبل منه إيمان ولا إسلام، ولو صام وصلى وحج واعتمر ورابط وجاهد بلا خلاف. قال وهذا النداء الإلهي الكريم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا النداء هو الذي قرر حمة النقص في الدين أو الزيادة فيه. هذا هو النداء, هذا النداء نداء اليوم هو الذي قرر أن الزيادة في الدين كالنقص منه محرمان وصاحبهما هالك. إن هذه الآية الكريمة نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه, وكان حاضرا من أحبار اليهود في المدينة النبوية هذه, ودخل في الإسلام عن علم وقناعة, وبشر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة من أجل رؤيا رآها. هذا العالم النحرير رأى في بداية إسلامه في الأيام الأولى من إسلامه أو الأشهر الأولى, رأى أن يبقى على تعظيم السبت لأن الله كتب عليهم السبت, لأن الله شرع هذا على لسان موسى, فلا مانع أن يبقى معظما للسبت في نظره, وأن يقرأ بشيء من التوراة في القرآن. قال التوراة كتاب الله وأنا أحفظ ما أحفظ, نقرأ بشيء من التوراة في الصلاة أيضا, أليست كلام الله؟ بلى كالقرآن. إذن أي مانع أن نقرأ بشيء في صلاة من التوراة؟ هذا هو رأيه الذي لاح له وأراد أن يفعل. قال بحجة أن السبت فرضه الله تعالى تعظيم اليهود, وأن التوراة كلام الله تعالى. وقبل أن يفعل رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو هم بهذا وخطر على باله ورأى أنه لا مانع من أن يحيي ديانة الله التي على طريق موسى, فيعظم السبت ويقرأ بشيء من التوراة في النوافل اجتهادا منه. فاستأذن رسول قبل أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك, فنزلت هذه الآية تأمر المؤمن أن يدخل في الإسلام بكله, لا يبقي شيئا خارجا عنه حتى ولو كان تعظيم يوم السبت الذي كان تعظيمه شرعا وعبادة قبل الإسلام. فتعظيم السبت كان عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل, كذا أو تحريم لحوم الإبل وألبانها, كان محرما على اليهود لحوم الإبل وألبانها لا يحل لهم ذلك. فلو رضي يهودي بالإسلام وقال أي مانع أن نترك أكل لحم الإبل وأن أترك شرب ألبانها وقد حرمها الله على المؤمنين السابقين, يكفر ولا يدخل في الإسلام بهذا. قال أو تحريم لحوم الإبل وألبانها إذ كانت محرمة على اليهود, فرأى بعضهم أي بعض اليهود ممن أسلموا أن يبقوا على ما كانوا عليه من تحريمها, فكانت هذه الآية الكريمة مانعة من كل ذلك. ولا يسع المؤمن الحق إلا الدخول في الاستسلام الكامل لله تعالى, وذلك بقبول ما شرع وعدم التخير فيه, بقبول بعض ورفض بعض كما علم. وبعد أن أمر الله عباده المؤمنين بالانقياد الكامل والطاعة التامة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما حواه الإسلام من الشرائع والأحكام العامة والخاصة. قدمنا لو أن شخصا قال أنا لا أعترف بقلم الأظافر، قال لا أعترف بعفاء اللحية، يكفر. قال أنا معترف مؤمن ولكن ضعيف أو عجزت أو كذا، هذا لا يقال فيه كافر أبدا، وإنما مذنب أو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يقول لا أقبل هذا ليس بدين، يطرد من الإسلام. قال وبعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالانقياد الكامل والطاعة التامة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما حواه واشتمل عليه الإسلام من الشرائع والأحكام العامة والخاصة، نهى تعالى المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان، لأن عبد الله بن سلام الذي زين له أولا له يحترم السبت، من هو؟ الشيطان. هو الذي قال لي ما أي مانع، هذا اليوم محترم في شريعة موسى وواجب الاحترام، لما ما نبقى نحترمه؟ وزين له قضية أيضا لا زين له كيف ما يقرأ بآيات من التوراة وهي كلام الله، نعم كلام الله، لكن نسخت ما بقيت يتعبد بها أبدا، يجب أن تقبر وتدفن. جاء الشرع العام وجاء الكتاب الهادي، ما بقيت حاجة إليك في التوراة. فمن زين له أن يقرأ بالتوراة في الصلاة هو الشيطان. فلهذا وبعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالانقياد الكامل والطاعة التامة لله ورسوله في كل ما حواه الإسلام من الشرائع والأحكام العامة والخاصة، نهى المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان، وهي ما يزينه ويحسنه للمرء بنوع من التحسين والتزيين حتى يقع فيه. وهذه الحقيقة معلومة لدى المؤمنين والمؤمنات، وهي أن ما يملك الشيطان ما يغوي به البشرية ويفسدها إلا التزيين. القبيح من المعتقد أو القول أو العمل يلقي عليه مسحا من الجمال والحسن فيراها العبد من أحسن ما يكون ويفعلها. واقرأوا لذلك قول الله تعالى عنه: فبعزتك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإذا كان المؤمن بصيرا واعيا عارفا، بمجرد ما يرى الحرام أو الممنوع أصبح لذيذا أو أصبح جذابا أو أصبح ملائما، يعرف أنها من نزغة الشيطان ويتبرأ منه ويلعنه، ما يملك أكثر من هذا. قال وعلل تعالى لما قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، علل لتحريم عدم اتباع خطواته بقوله إنه لكم عدو مبين. إنه لكم أيها المؤمنون عدو بين العداء، بين العداوة ظاهرها، لا يشك عاقل في عداوة الشيطان. وعداوته بدأت يوم ما فتن آدم وحواء وأخرجهما من دار السلام، والذي حمله على هذه العداوة الكبر والعجب بالنفس،
كيف أسجد لآدم؟ إذن لما أبلسه الله أي أيأسه من رحمته وطرده منا، إذن قال لأفعلن وأفعلن. هذا الذي كان سبب إبلاسي وشقائي وطردي من رحمة ربي، إذن لأعملن على إفساده وإضلاله. وهكذا كل معصية لا بد وأنه هو الذي يدعو إليها ويدفع إليها. أي بين العداوة ظاهرها لا تخفى على أحد من ذوي العقول الراجحة والفهوم السليمة. وكيف لا وهو يزين اللواط؟ هل عرفت البشرية فاحشة أفحش من اللواط؟ أبدا. حتى إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي على منبر دمشق يخطب الناس وحلف لولا أن الله تعالى أخبرنا بقوم لوط، قال ما كان يخطب ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر، لا من الحيوان ولا من الإنسان. حتى إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي على منبر دمشق يخطب الناس وحلف لولا أن الله تعالى أخبرنا بقوم لوط، قال ما كان يخطب ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر، لا من الحيوان ولا من الإنسان. هذه الفاحشة لها أندية في أوروبا. من فعل هذا؟ كيف يعقل الآدم يفعل هذا؟ هو الشيطان إبليس. وكيف وهو يزين اللواط والزنا؟ الزنا أكبر السامعين ما يغفلون عنه. تعرف كيف؟ تعرف قبح الزنا؟ أخبرني لو وجدت فحلا مع امرأتك كيف تكون حياتك؟ كيف يكون وجودك؟ تذوب وإلى لا؟ تتمزق وإلى لا؟ إذن فكيف هذا تفعله في امرأة مؤمن آخر؟ والله ما يتم لولا تزيين الشيطان أبدا ولا يعقل. لكن هو الذي يلقي تلك المسحة والزينة على الخبيث المنتن المرعب الحرام، فيصبح في نظر طالبه زينا وجميلا وحسنا. قال وكيف وهو يزين اللواط والزنا والربا. تعرفون الربا وإلا لا؟ أكثر السامعين ما يعرفون عنه. ما هو الربا؟ الربا معناه المسلم لا يقرض ولا يسلف المسلمة أبدا، المسلم لا يرحم أخاه المسلم ولا يدفع عنه مكروها أبدا، معنى المسلم لا يثق في مسلم أبدا ولا يشاركه لا في تجارة ولا في صناعة ولا في أي عمل. والله لهذا هو الربا. هذا يريده الله للمسلمين. الربا معناه لا ثقة في مسلم. قبل الربا كان المسلم عنده 1000 إلى 10 يبحث عن مسلم يقول اعمل بها والربح بيننا، ولا يتركها في جيبه أو صندوقه. كان المسلمون يبحثون عمن يستقرض منهم، هو يعرض عليك أنا واضع الفلوس في البيت ماذا أصنع بها؟ أقرضها مؤمن ينتفع بها ويردها. فلما احتالوا علينا وهبطونا أصبحنا ما نعرف لا قرض ولا سلفة ولا تجارة ولا تعاون. تعطي الرجل 1,000,000 يشتغل به، بعد عام يقول خسرنا كل شيء مع الأسف. ماذا تصنع؟ تقرضه لا ترى وجهه عام وعامين. وهكذا الربا أعظم مصيبة أصابت المسلمين. مسحة الرحمة والإخاء والمودة والتعاون وجعلتنا نعيش كل واحد يعيش لنفسه. من وضع الربا في هذه الصورة وعرض علينا تدون؟ بنو عمنا اليهود. والله لهم الذين أسسوا الربا على أسسه وأشاعوا البنوك في العالم الشرقي والغربي على حد سواء لعلمهم بأن هذا يقطع شيء اسمه تعاون أو تلاقي أو مودة أو إخاء، وخاصة بين المؤمنين الذين يدون تمزيق شملهم وتفرقة كلمتهم وبلادهم. ونحن سائحون في الأرض ما عرفنا شيء. قال وكيف وهو يزين اللواط والزنا والربا وقتل النفس والحسد والكبر والعجب وعقوق الوالدين وأذية المسلمين إلى غير هذا من كبائر الذنوب. من يزين هذا؟ مؤمن مع أخيه فجأة وإذا به يتغارب معه قدام يسيل. من فعل هذا؟ من دفعه؟ هو. إذا عداوته بين وإلى ما عرفنا. إنه لكم عدو مبين. وآية النور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بمجرد ما يجري العبد وراء العدو ويتبعه فجأة وإذا به الشيطان رقم اثنين، يأمر بالزنا، يأمر بالجرائم، يأمر بكل المفاسد، لأنه تلبس به الشيطان. فلهذا الحذر الحذر يا عبد الله ويا أمة الله. قال اعلم أيها القارئ والمستمع أن هذا النداء اشتمل على بيان طريق النجاة. تعرفون النجاة من النار ودخول الجنة وطريق الهلاك أيضا. فطريق النجاة هو الإسلام الكامل لله تعالى باعتقاد ما أمر باعتقاده وقول ما أمر بقوله وفعل ما أمر بفعله. إذ الإسلام انقياد لله تعالى والرسول فيما أمر به ونهي عنه من اعتقاد باطن، قول فاسد، عمل سيء، اعتقاد صحيح، قول صالح، عمل نافع. اعلم أيها القارئ أن هذا النداء اشتمل على بيان طريق النجاة وطريق الهلاك أيضا. فطريق النجاة هو الإسلام الكامل لله تعالى وذلك باعتقاد ما أمر باعتقاده وقول ما أمر بقوله وفعل ما أمر بفعله واجتناب ما أمر باجتنابه من ذلك كله اعتقادا أو قولا أو عملا. وطريق الهلاك هي اتباع خطوات الشيطان. طريق الهلاك للإنسان والجن هو اتباع خطوات الشيطان بتحسين القبيح وتقبيح الحسن. الشيء الحسن يقبحه حتى تراه قبيحا. القبيح في أقبح من شرب الحشيشة، في أقبح منها، يفقد الرجل عقله ويصبح كالحيوان. أي أقبح من هذا القبح؟ فيحسن القبيح ويقبح الحسن من أجل إيقاع ابن آدم في الفتنة حتى يصبح أخا له يدخل جهنم معه. قال وطريق الهلاك هو اتباع خطوات الشيطان بتحسين القبيح وتقبيح الحسن. فإذا أصبح العبد يحب ما يحب الشيطان ويكره ما يكره فقد التحق به وأصبح من أوليائه. الشيطان يحب سماع القرآن. والله العظيم عندما يأخذ المؤذن يؤذن. الشيطان يهرب من هذا المسجد وله ضراط إلى أبا علي، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يطيق سماع الله أكبر أو حي على الصلاة، كيف ما يسمع يغلط بصوت ضراط حتى ما يسمع. إذن فالذين يلذ لهم سماع أغنيات العواهر والمخنثين ويكرهون سماع القرآن الكريم من المؤمنين، والله لقد كسبهم الشيطان، والله لقد كسبهم ونالهم. الذي يغضب لكلمة الحق ويسخط لها ما يطيقها، وإذا سمع كلمة الباطل ينشط ويتحرك، والله للشيطان هو دافعه. اعلم أيها القارئ أن هذا النداء اشتمل على بيان طريق النجاة وطريق الهلاك. فطريق النجاة ما هو؟ الإسلام الكامل لله تعالى باعتقاد ما أمر باعتقاده، وقول ما أمر بقوله، وفعل ما أمر بفعله، واجتناب ما أمر باجتنابه من ذلك، أي من الاعتقاد والقول والعمل. والسر عندنا معلوم، فعل المأمور هو أدوات تزكية للنفس والتطهير لها، اجتناب المنهيات هو الإبقاء على ذلك النور وذلك الصفا. فإن هو صلى ودنا سرق وقى وتصدق بطل ذلك، مسحه، لأن أعمالنا هي التي تنتج لنا الدخان والعفن في النفوس، أو تنتج لنا الطهرة والصفا. قال وطريق الهلاك هي اتباع خطوات الشيطان بتحسين القبيح وتقبيح الحسن. فإذا أصبح العبد يحب ما يحب الشيطان ويكره ما يكره فقد التحق به وأصبح من أوليائه وخسر نفسه وأهله. للشيطان أولياء وإلنا؟ الناس صنفان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولا ثالث لهم. إما أن تكون وليا لله أو أنت ولي لعدو الله الشيطان. قال كما قال تعالى قل إن الخاسرين، اسمعوا هذا البيان، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ليس الخسران خسران الشاة والبعير، ولا الدينار والدرهم، ولا الوظيفة، ولا المرأة، ولا الولد. الخسران الحق هو يوم القيامة، وذلك بأن يجد العبد نفسه في عالم لا يجد أبا ولا أما ولا ابنا ولا أخا ولا من يعرف. وإلى متى؟ إلى الأبد. هذا الخسران الذي قال الله للرسول بلغ، قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المفلحين، وأن ينجينا من كل خسران في الدنيا والآخرة، إنه ولينا ورب العالمين. معاشر المستمعين، غدا إن شاء الله نخرج إلى عمرة، فالدرس بعد غد إن شاء الله يوم الجمعة، ومن أراد أن يعتمر فليعتمر.